بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المؤجل فرجه. قلنا إن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم تمسكوا بأدلة أخرى لإثبات الوجوب الغيري غير الدليل الوجداني الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. إلى حد الآن درسنا وجهين من الوجوه التي ذكرها الأصحاب للاستدلال على صحة الوجوب الغيري. الآن نأتي إلى الوجه الثالث للاستدلال على ذلك. الوجه الثالث للاستدلال على ذلك هو الوجه الذي يقول بأننا نرى صدور أوامر في بعض المقدمات عرفان أو حتى شرعان، نجد بأنه إما في الموازين العرفية أن المولى العرفي أو رئيس مجموعة في بعض المقدمات يصدر أمر على المقدمة، أو حتى في القضايا الشرعية المولى قد يصدر أمر على المقدمة، لعله يجعل مصداق ذلك الأمر الاستحبابي مثلا بالوضوء، وإن كان خب هذا أمر استحبابي، الكلام إحنا في الأمر الغيري وهو أمر وجوبي غيري. المهم منين لاقي له أمر وجوبي بالمقدمة شرعا ما أعرف، هو صاحب هذا الوجه هكذا يدعي أنه عندنا هم في القضايا العرفية وهم في القضايا الشرعية أنه أحيانا يصدر الأمر ويتعلق ببعض المقدمات، وبما أنه لا يمكن التبعير في الوجوب الغيري بأن نقول بأنه بعض المقدمات يتعلق بها وجوب غيري والبعض الآخر لا يتعلق بها الوجوب الغيري، هذا احتمال التبعير غير وارد. إذن فلا بد وأن نقول بأن هذه الأوامر التي تصدر أحيانا في بعض المقدمات هذا لا وجه لها إلا الملاك الغيري، فهي أوامر غيرية، والأوامر الغيرية لا يمكن التبعير فيها. إذا نستشير أن كل المقدمات فيها أوامر غيرية، يعني من ناحية كأنما هذا الاستدلال يشتمل على مقدمتين. المقدمة الأولى أن هذه الأوامر التي نجدها قد تعلقت ببعض المقدمات هذه أوامر غيرية، لأنه لا ملاك فيها، ملاك نفسي ماكو، إذن لابد أن يكون ملاكها غيريا، إذن هذه الأوامر أوامر غيرية، هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أنه لا يمكن التبعيض في المقدمات بأن يكون بعضها فيها أمر غيري وبعضها ليس فيها أمر غيري، إذن نستكشف النتيجة أنه إذن الأوامر الغيرية متعلقة بكل المقدمات مو فقط بتلك المقدمات التي وجدنا أوامرها. هذه صياغة الاستدلال في هذا الوجه، في الوجه الثالث. ويرد على ذلك أولا وثانيا. أما أولا، يرد على ذلك أولا إن تلك الأوامر لو صح دعوى وجود أوامر صدرت وتعلقت ببعض المقدمات فهذه الأوامر عليكم السلام ورحمة الله نحملها على محمل الأمر الإرشادي، لا نفسي ولا غيري، وإنما إرشادي، إرشاد إلى المقدمية. يعني وأكو فرق بين بين الغيري، بين الأمر الغيري وبين الأمر الإرشادي. الأمر الغيري أمر شرعي وجوب، ولكنه لا لملاك في نفسه متعلقه، بل لملاك في ذي المقدمة. ولكن الوجوب الغيري عند القائلين به وجوب شرعي تكليفي، وجوب تكليفي، وجوب عند القائلين به، بخلاف ما إذا قلنا بأن الأوامر التي نجدها أحيانا تعلقت ببعض المقدمات نحملها على الإرشادية. الوجوب الإرشادي هذا بعد مو وجوب حقيقي، مو وجوب، قد نسمي بالوجوب بل تسامحا، هذا مو وجوب، وإنما أمر لأجل الإرشاد إلى أن هذا مقدمة، فلأجل المقدمية عقلا لا بد عليك أن تؤدي إرشاد إلى حكم العقل وإلى المقدمية، لا إلى لا وليس وجوبا تكليفيا، ليس وجوبا تكليفيا. فنقول بأن هذه الأوامر إرشادية في بعض المقدمات، الشارع صدر أوامر إرشادية، في بعض المقدمات لم يصدر أوامر إرشادية، وهذا لا مشكلة فيه، لأنه ما دام إرشادية فأحيانا الإرشاد يصدر، أحيانا الإرشاد ما يصدر، هذا مو مهم. فإذا لا يتم الاستدلال الذي ذكر بأنه أمر وجوبي، ولا يمكن التبعيض في الأمر الوجوبي الغيري، أمر وجوبي غيري ولا يمكن التبعيض في الوجوب في الوجوب الغيري، هذا لا يمكن الاستدلال بهذا النحو، لأننا نحملها على الأوامر الإرشادية. إن قلت بأن الأمر الإرشادي خلاف الظهور الأولي، كل أمر عندما يصدر من المولى ظاهره أنه أمر حقيقي وجوب، حمله على الإرشاد هذا على خلاف الظهور اللفظي، على أي أساس نحمله على الإرشاد؟ الجواب أنه صحيح أن الأمر لو تعلق بفعل لا نعرف أنه مقدمة لفعل آخر أو أنه هو المطلوب، فظاهر الأمر أنه هو المطلوب، ظاهره أنه وجوب تكليف. أما إذا تعلق الأمر بفعل نعرف أنه ليس واجبا بنفسه، وإنما هو مقدمة لواجب نفسي مترتب عليه، هذا ما رح ينعقد ظهور في الوجوب المولوي، هذا ما رح يصير إلى ظهور في أن هذا الأمر يقصد به الوجوب المولوي ولو غيري، وإنما يصبح ظاهرا في المعنى الإرشادي، لأننا ما دمنا نعرف بأن هذا الفعل مقدمة لغيره، ليس هو المطلوب الأصلي، فمن يجي أمر هذا الأمر يكون في مجال وجود حكم عقلي، ما دام أكو حكم عقلي هنا بضرورة أداء هذا الفعل لأجل التوصل إلى ذي المقدمة، فالأمر عندما يصدر من الشارع يحمل على دعم ذلك الحكم العقلي، الإرشاد إلى ذلك الحكم العقلي، فيفقد ظهوره في الأمر المولوي، في الأمر الوجوبي المولوي يفقد ظهوره في ذلك. وبما أن هذا صاحب هذا الاستدلال تمسك بالأوامر التي تصدر أحيانا في المقدمات لا في كل فعل لا نعرف أنه هو المطلوب الأصلي أو مقدمة، لا، وإنما يتمسك بالأوامر التي صدرت أحيانا في بعض الموارد على المقدمة، فيقول بأن هذه المقدمة لا يمكن تبعيض بينها وبين المقدمات الأخرى، هكذا يستدل. فيصح أن نقول له بأنه الأمر إذا تعلق بالمقدمة ونحن نعرف أنها مقدمة ليس بل واجبا نفسيا، هذا يفقد ظهوره في الوجوب التكليفي المولوي. إذن هذا الوجه مردود بهذا الرد. الرد الثاني على هذا الوجه، الرد الثاني على هذا الوجه أنه من الذي يتمسك بهذه الأوامر الصادرة على بعض المقدمات بحجة أنه لا نحتمل الفارق بين هذه الموارد وبين الموارد الأخرى بحجة عدم إمكان التبعيض؟ من الذي يتمسك بهذا الدليل؟ هل الذي يتمسك بهذا الدليل هو من يؤمن وجدانا بالتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته على الإطلاق بنحو لا يمكن التبعض فيه، أو هو من يتمسك بهذا الدليل هو من لا يؤمن بهذا الوجدان، وبالتالي يقول بأنه ماكو تلازم بين وجوب شيء ووجوب مقدمته أيضا بلا تبعيض؟ يعني هل الذي يتمسك بهذا الوجه هو من يؤمن بالتلازم بدون تبعيض، أو من لا يؤمن بالتلازم أيضا بدون تبعيض، أو هو من يحتمل التبعيض أنه في بعض المقدمات أكو تلازم وفي بعض المقدمات ماكو تلازم يحتمل هذا التبعيض؟ إن كان من يتمسك بهذا الوجه هو من يؤمن بالتلازم بدون تبعيض، فهذا ما يحتاج للتمسك ببعض الأوامر الصادرة على بعض المقدمات، هو بطبعه يؤمن وجدانا بالتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته بدون تبعيض، بطبعه يؤمن بأنه هذا الأمر وجداني وفي كل المقدمات، بعد لأجل التعميم ما يحتاج إلى هذه الطريقة، ما يحتاج إلى التمسك ببعض الأوامر. وأما إن كان من يتمسك بهذا الدليل هو الشخص الثاني الذي يقول لا، وجدانا ماكو تلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هم أيضا بدون تبعيض، أما هذا فلا بد وأن يحمل هذه الأوامر على غير الوجوب الغيري، لأنه هو ما يقول ماكو تبعيض، إذن في الموارد التي ماكو أمور ماكو وجوب غيري، إذن هذه هم ما يكون غيرية لأنه ماكو تبعيض، يعني بالعكس لازم يسري، بدل ما يقول هذه غيرية إذن غيرها أيضا غيريون، بالعكس لازم يقول بأنه في الموارد الأخرى ماكو أمر غيري إذن هذه هم ليست غيرية لعدم إمكان التبعيض، هكذا لابد منه. وأما من كان يتمسك بهذا الوجه إذا كان هو الشخص الثالث وهو من يحتمل التبعيض، إذا جاء احتمال التبعيض بعد ينهار هذا الدليل من أساسه، لأن هذا الدليل أصلا متقوم بنفي احتمال التبعيض حتى يسري من الموارد التي جاء فيها الأمر إلى الموارد الأخرى التي لم يأتي فيها الأمر، بعد هاي السريان بعد ينقطع إذا احتمل الفارق، إذا احتمل التبعيض بعد ما يقدر يقيس الموارد التي لم يرد فيها الأوامر بالموارد التي صدر فيها الأوامر، بعد ما يقدر يسري. إذن فهذا الدليل أصلا لا وجه له، اللهم إلا أن نقول بأن هذا الدليل يفيد من يشك في هذا الوجدان، مو من يؤمن بهذا الوجدان بدون تبعيض، أو من ينكر هذا الوجدان بدون تبعيض، أو من يحتمل التبعيض، بل من يشك بأن هذا الوجدان صحيح، الوجدان الذي يدعيه البعض بأن من أوجب شيئا لا بد له أن يوجب مقدمته، أكو تلازم الوجدان بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، من شك في صحة هذا الوجدان قد يتمسك بهذا الوجه بهذا الدليل، فيقول بأنه احنا لدفع هذا الشك نتمسك ببعض الأوامر التي وردت على بعض المقدمات. وحينئذ جاء الرد عليه يكون بالرد الأول، بعد هذا الرد الثاني ما يفيده، هذا الإنسان الشاك هذا الإيراد الثاني ما يرد عليه، وإنما يرد عليه الإيراد الأول الذي ذكرناه، وهو أنه هذه الأوامر أصلا هي إرشادية محمولة على الإرشاد وليست بالوجوب التكليفي. هذا هو الوجه الثالث مع الرد عليه. بعد هذا عندنا تفصيلان في الاستدلال على الوجوب الغيري، ورد ذكرهما في كتاب الكفاية، لا بد من بيانهما والرد عليهما. التفصيل الأول الذي ورد ذكره في كتاب الكفاية دعوى التفصيل في قبول الوجوب الغيري بين الشرط الشرعي، المقدمة التي تنشأ من وجود شرط شرعي في حكم من الأحكام، من قبيل شرط الطهارة. كيف صار الوضوء شرطا في الواجب في الصلاة الواجبة؟ كيف صار الوضوء مقدمة لأداء الصلاة مع الطهارة؟ لأن الشارع تبارك وتعالى أخذ الطهارة شرطا في صحة الصلاة، فأصبح تحصيل هذا الشرط مقدمة للتوصل إلى الواجب. هذا قسم من المقدمات التي مقدميته ناشئة من شرط شرعي أخذه المولى في ذي المقدمة في الواجب النفسي. والقسم الآخر المقدمات التي تحصل على أساس عقلي أو تكويني. لا 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 لا، هذا القسم الثاني من نفسه، هذا التفصيل. فمن قبيل قطع المسافة للذهاب إلى الحج، وهذا تكوينا لا يمكنه أن يؤدي الحج في تلك الديار إلا بأن يقطع المسافة من بلده إلى تلك الديار، فهذا لم يؤخذ شرطا شرعا وإنما تكوينا هو لا يستطيع، فالعاقل يحكم بأن هذه مقدمة لا بد وأن تؤديها حتى تتوصل إلى الواجب الأصلي. هذا التفصيل الأول يفصل بين هذين القسمين، فيقول بأنه نؤمن بالوجوب الغير بالتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته في القسم الأول، ولا نؤمن بالتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته في القسم الثاني. والسبب في هذا التفصيل هو أنه صاحب هذا التفصيل هكذا يستدل، يقول بأنه السبب في هذا التفصيل أن المقدمة إذا كانت مقدميته ناشئة من شرط أخذه الشارع في الواجب النفسي، فحينئذ بما أن الشرطية عنوان انتزاعي تنتزع ممن؟ تنتزع من الأمر التكليفي. الشارع عندما يجعل تحصيل الطهارة شرعا شرطا، أو يجعل الطهارة شرطا في صحة الصلاة، هذا كيف يجعله شرطا؟ هذا الشرط عنوان انتزاعي. شنو منشأ انتزاعه؟ منشأ انتزاعه أن يكون قد أمر بهذا الشرط. لولا أن يأمر بهذا الشرط، لولا أن يأمر بتحصيل الطهارة، كيف ينتزع عنوان الشرطية؟ ففي الموارد التي دل الدليل على الشرطية نستكشف وجود أمر شرعي تعلق بتحصيل ذلك الشرط. ذاك الأمر الشرعي الذي تعلق بتحصيل ذاك الشرط هو منشأ الانتزاع لعنوان الشرطية. إذن ففي هذا القسم لا بد أن نؤمن بوجود الوجوب الغيري في مرتبة أسبق من صدق عنوان الشرطية. لا بد أكوف الوجوب غيري، ذاك الوجوب الغيري هو الذي سبب انتزاع عنوان الشرطية، بخلاف القسم الثاني من المقدمات كالمقدمات العقلية والتكوينية. المقدمات العقلية والتكوينية ليس فيها عنوان الشرطية حتى نقول هذا العنوان ينتزع وهذا شنو منشأ انتزاعه، لا، هو رأسا بعد مقدمة أدركها العاقل أو مقدمة ناشئة من القضايا التكوينية، فبعد ما يمكن الاستدلال على الوجوب الغيري فيها بأن هذه الشرطية منتزعة من أمر سابق، هذا الاستدلال لا يجري في الأوامر في المقدمات العقلية والتكوينية. هذا هو وجه التفصيل، هذا التفصيل الأول، التفصيل بين المقدمات التي حصلت بشرط شرعي والمقدمات التي ليست كذلك وإنما هي عقلية أو تكوينية. وأورد صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه على هذا التفصيل، أجاب عن هذا التفصيل بأنه حتى في القسم الأول وهي الشروط والمقدمات التي الشارع جعلها شرطا في الواجب النفسي، الشرطية لم تنتزع من الوجوب الغيري حتى تقول بأنه إذن نستكشف وجود وجوب غيري خلف هذه الشرطية، وإنما نقول بأن الشرطية انتزعت من الأمر النفسي المتعلق بذات الفعل ذي المقدمة مشروطا بهذا الشرط. أليس قد تعلق الوجوب بالصلاة المشروطة بالطهارة مثلا في هذا المثال؟ الأمر الشرعي الذي تعلق بالصلاة المشروطة بالطهارة هذا الأمر هو الذي ينتزع منه عنوان الشرطية للطهارة. كيف صارت الطهارة شرطان؟ لا لأن المولى أمر أمرا غيريا بالطهارة، بل لأن المولى أمر أمرا نفسيا بالصلاة المتطهرة، بالصلاة المشروطة بالطهارة، هذه الحصة من الصلاة، الصلاة المشتملة على الطهارة. هذا الأمر المتعلق بهذه الحصة الخاصة هو الذي سبب أننا ننتزع عنوان الشرطية من هذا الشرط. وفي الحقيقة أن هذا الشرط أصبح شرطا عقليا تكوينيا، وذلك لأن متعلق الأمر هو ذات الفعل مع تقيده بقيد هذا الشرط، وأما ذات القيد أو الشرط أو الذي تعبر عنه بالشرط هذا خارج عن متعلق الأمر. وعقلان لا يمكن للإنسان أن يؤدي الحصة الخاصة إلا بأن يؤدي ذلك القيد، ورغم أن ذلك القيد خارج عن ما تعلق الأمر. فالحصة الخاصة فيها ذات الفعل، وفيها تقيد ذات الفعل بقيد معين كالطهارة، ثم ذات تلك الطهارة. هذه الأمور الثلاثة، اثنان منها داخلان تحت الأمر، تحت الأمر النفسي مو الأمر الغيري، وهما عبارة عن ذات فعل الصلاة مع تقيدها بالطهارة. هذان الأمران داخلان تحت الأمر النفسي، والأمر الثالث وهو الطهارة، الطهارة خارجة عن متعلق الأمر، لأن الأمر هذا الأمر النفسي لم يتعلق بالطهارة، الأمر النفسي إنما تعلق بالصلاة مع تقيد الصلاة بالطهارة، لم يتعلق الأمر النفسي بالطهارة، وإنما تعلق بتقيد الصلاة بالطهارة. إذن الطهارة شنو؟ الطهارة عقلا لا يمكن الاستغناء عنها لأجل تحصيل تلك الحصة الخاصة المقيدة بهذا القيد. لا يمكن للإنسان أن يحقق هذه الحصة الخاصة من الصلاة وهي الصلاة المقيدة بالطهارة، لا يمكن للإنسان أن يعمل بها إلا بأن يتطهر. إذن فالتطهر صار مقدمة تكوينية عقلية، وإن كان اصطلاحا قد نسميه شرط شرعي، ولكن هذا في الحقيقة لا فرق بينه وبين قطع المسافة منها الناحية، من ناحية أن العقل هو الذي يدرك بأن المكلف لا يستطيع أن يحقق واجبه، وواجبه هنا ما هي؟ ما هو؟ واجبه عبارة عن مجموع ذات فعل الصلاة مع تقيدها بقيد الطهارة. هذا المجموع لا يمكنه أن يحققه المكلف تكوينا إلا بأن يتطهر، فصار هذا هم أيضا مقدمة تكوينية من الناحية، لا فرق بينها من ناحية كونها أمرا مقدمة تكوينية، لا فرق بينها وبين قطع المسافة بالنسبة إلى الحج. إذا فمن هالناحية لا يمكن أن نفصل بين الشيء المقدمة من القسم الأول الذي يسميه بالشرط الشرعي، وبين القسم الثاني الذي يسميه بالمقدمة العقلية والتكوينية، لا يمكن التفصيل بين هذين القسمين. هذا هو التفصيل الأول مع الرد عليه. التفصيل الثاني يبقى للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.